بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب ذوق الطلاب في علم الإعراب، ألقاه فضيلة الشيخ عماد بن أحمد العدني حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية الشرعية الثامنة المقامة في مسجد الشيخ زايد بن سلطان بمدينة عدن عام 42 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس السادس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله: ويدخل على المبتدأ والخبر المرفوعين كان وأخواتها، إلى آخر ما ذكر المصنف رحمة الله عليه. في هذا بيان من المصنف رحمة الله عليه حكم المبتدأ والخبر، لأنهما مرفوعان. قال: ويدخل على المبتدأ والخبر المرفوعين، وهذا قد تقدم الكلام عليه، أن المبتدأ والخبر حكمهما مرفوعان، أن حكمهما مرفوعان، لأن المرفوعات سبعة، ومنها المبتدأ والخبر. المبتدأ والخبر، هناك نواسخ تدخل على المبتدأ والخبر، وهي على ثلاثة أقسام: القسم الأول كان وأخواتها، والقسم الثاني إن وأخواتها، والقسم الثالث ظننت وأخواتها. هذه الأقسام الثلاثة تسمى النواسخ. وربما يعرف كثير منكم أن النواسخ جمع ناسخ، أو النسخ في اللغة هو الإزالة والنقل، أن معنى النسخ في اللغة هو الإزالة والنقل. فهذه النواسخ كان أخواتها، وإن وأخواتها، وظننت وأخواتها، إذا دخلت على المبتدأ والخبر فعلى معنى الإزالة، فإنها تزيل حكم المبتدأ والخبر وتجلب لهما حكما جديدا. وعلى معنى النقل، فإن هذه النواسخ تنقل حكم المبتدأ والخبر إلى حكم آخر. القسم الأول من النواسخ، قال: كان وأخواتها، ومعنى أخواتها يعني ما يجري مجراها في العمل، ما يجري مجراها في العمل، ما يجري مجرى كان في العمل. قال: فترفع المبتدأ وتنصب الخبر. وهذا فيه بيان عمل كان وأخواتها. فكان وأخواتها ترفع المبتدأ ويسمى اسمها، ترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها. مثاله: إذا قال قائل مثلا: زيد مجتهد، زيد مجتهد. إيش إعراب زيد مجتهد؟ زيد مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره، ومجتهد خبر مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره. أدخل كان على هذه الجملة المكونة من مبتدأ والخبر، ماذا تقول؟ كان زيد إيش؟ مجتهدا. واضح إن شاء الله. فأزالت الحكم الأول الرفع والرفع، وجلبت لهما حكما جديدا، الرفع والنصب. حتى الرفع هذا الذي هو رفع اسم كان رفع جديد، ليس هو رفع المبتدأ. وبدلا من أن كان يسمى مبتدأ صار يسمى اسم كان، وبدلا من أن كان يسمى خبر المبتدأ صار يسمى إيش إخواني؟ خبر إيش؟ كان. واضح إن شاء الله. فهذا فيه بيان عمل كان وأخواتها: ترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها. ثم بين ما هذه، ما هو يعني أخوات كان، كان وأخواتها. فقال: وهي كان وأصبح وأمسى وظل وبات وصار وليس، وأخواتها ما دام، من فك، ما برح، ما فتئ، هذه وما تصرف منها. هذه الأفعال الماضية، لأنها هذه أفعال ماضية: كان، أصبح، أمسى، ظل، بات، صار، هذه أفعال ماضية. وأيضا ما تصرف منها، كان يكون كن عملها كلها واحد، كان بصيغة الماضي أو يكون بصيغة المضارع أو كن بصيغة الأمر، فالعمل واحد. ثم ذكر الناسخ أو القسم الثاني من النواسخ فقال: وكذلك تدخل عليهما، يعني على المبتدأ والخبر، إن وأخواتها، فتنصب الاسم وترفع الخبر، وهذا فيه بيان عمل إن وأخواتها. إن وأخواتها تنصب المبتدأ فيسمى اسمها، تنصب المبتدأ فيسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى ماذا يا إخواني؟ خبرها. وعمل إن وأخواتها عكس عمل كان وأخواتها، عمل إن وأخواتها عكس عمل كان وأخواتها. نأتي على الجملة المتقدمة: زيد مجتهد. يا ولد. نأتي على الجملة المتقدمة: زيد مجتهد، إعرابهما مبتدأ وخبر. أدخل إن، ماذا سنقول؟ إن زيدا مجتهد، إن زيدا مجتهد. طيب نحن ما عربنا كان وأخواتها، يعني كان إذا دخلت على زيد مجتهد كان فعل ماضي ناقص، وزيد اسم كان مرفوع بها وعلم ترفعه الضم الظاهر على آخره، ومجتهدا خبر كان منصوب على المنصوب الفتحة. وإن زيدا مجتهد، إن حرف توكيد ونصب، وزيدا اسمه إن منصوب بها وعلم نصبه الفتح الظاهر على آخره، ومجتهد خبر إن مرفوع وعلم ترفعه الضم الظاهرة على آخره، وهكذا بقية أخواتها تعمل نفس العمل. قال: وهي إن ومعناها التوكيد، وأن أيضا معناها التوكيد، إن وأن معناهما التوكيد، تريد أن تؤكد أن زيد مجتهد، تقول إن زيدا مجتهد. إن وأن ومعناهما التوكيد، كأن، قال وكأن ومعناها التشبيه، تقول كأن زيدا عالم، كأن زيدا عالم. وليت للتمني، معناها التمني. ولعل للترجي والتوقع، ولكن للاستدراك. ثم ذكر القسم الثالث فقال: وكذلك ظننت وحسبت وأخواتها. وأخواتها كثير: خلت، زعمت، رأيت، علمت، وجدت. طبعا رأيت المقصود بالرؤيا الرؤيا القلبية، ليس الرؤيا البصرية. الرؤيا البصرية لا تنصب إلا مفعولا واحدا، أما الرؤيا القلبية فإنها تنصب مفعولين، تقول رأيت الحق واضحا، حق تشوف انت بعينك، هذه رؤيا معنوية، يعني رأيت الحق بقلبك. الرؤيا القلبية تنصب مفعولين: رأيت الحق واضحا، رأيت مثلا الحق منتصرا على سبيل المثال. لكن الرؤيا البصرية: رأيت زيدا، رؤيا بصرية، هذه تنصب مفعول واحد. علمت كذلك: وجدت، جعلت، اتخذت، وغيرها. هذا القسم الثالث. ما هو عمل هذا القسم من النواسخ؟ قال: تدخل عليهما، يعني تدخل على المبتدأ والخبر، فتنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها. خلاص، بدل ما كان اسمه مبتدأ وخبر صار اسمه إيش؟ مفعول أول ومفعول إيش؟ ثاني. نأخذ الجملة أيضا متقدمة: زيد مجتهد، أدخل عليها ظننت، ماذا ستقول؟ النحو صعب، إيش ستقول؟ ظننت النحو صعبا، بس طلع بسيط يعني، الحمد لله، الحمد لله طلع سهل النحو. ظننت النحو صعبا. ظننت فعل ماضي مبني على السكون، إعراب عادي، فعل ماضي دخل عليه ضمير رفع متحرك. ظننت فعل ماضي مبني على السكون اتصال بضمير رفع متحرك، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل ايش يا اخواني؟ رفع فاعل. نعم، النحو مفعول به ايش؟ مفعول به منصوب اول، او مفعول به اول منصوب على نصبه الفتحه، وصعبا مفعول به ثاني منصوب على نصبه الفتحه. ايش ماشي اسم ظننته؟ قد قلت هنا: فتنصب المبتدا والخبر على انهما ايش؟ ايش مسجل عندك؟ مفعولان لها. خلاص، مفعولان، مفعول اول ومفعول ثاني. هذاك اسم كان اسم ان، خبر كان خبر ان، لكن هنا ما في اسم ظننت وخبر ظننت، هنا مفعول اول به اول منصوب ومفعول به ثاني منصوب. هذه هي النواسخ، تسمى نواسخ المبتدا والخبر، نواسخ المبتدا والخبر، وهي من العوامل التي تدخل على الجمل او الكلمات فتؤثر فيها إعرابا، تؤثر فيها إعرابا، تدخل على المبتدأ والخبر، ولذلك قيل لها نواسخ المبتدأ والخبر، لأن هذه النواسخ أقسام ثلاثة تدخل على المبتدأ والخبر. ثم قال المصنف رحمة الله عليه: ومن العوامل يعني التي تؤثر في غيرها إعرابا، قال: إلا فتنصب المستثنى وغير وسوى تجر المستثنى. ذكر من أدوات الاستثناء ثلاث أدوات: إلا وغير وسوى. وإلا فهناك حاشا وعدا وخلا، ليس، لا يكون، هذه كلها أدوات الاستثناء. لكن ذكر المصنف رحمة الله عليه ثلاث أدوات من أدوات الاستثناء. الأداة الأولى إلا، إلا، إلا ما بعدها حكمه فيه تفصيل، حكم ما بعد إلا فيه تفصيل. فالكلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول أن يكون الكلام تاما موجبا، والقسم الثاني أن يكون الكلام تاما منفيا، والقسم الثالث أن يكون الكلام ناقصا، أن يكون الكلام ناقصا. ومعنى تاما يعني أن المستثنى منه موجود في الكلام. عرفنا أول مرة لابد أننا نعرف ما معنى هذه المصطلحات: تاما موجبا، معنى تاما يعني أن المستثنى منه موجود في الكلام. فإذا قلت جاء القوم إلا زيدا، أين المستثنى منه؟ لا، القوم زيد مستثنى، ما قبل إلا يسمى مستثنى منه، ما بعد إلا يسمى مستثنى. واضح الكلام؟ طيب لو قلت ما جاء إلا زيد، وجد المستثنى منه أو لم يوجد في الكلام؟ لم يوجد، هذا يسمى ناقص. واضح؟ عرفنا ما معنى تام؟ تام يعني أن المستثنى منه موجود في الكلام. تقول جاء القوم إلا زيدا، المستثنى منه هو القوم. فإذا كان كلام تاما موجبا فإنه يجب نصب ما بعد إلا على الاستثناء، يجب نصب ما بعد إلا على الاستثناء، يجب أن يكون ما بعد إلا منصوبا على الاستثناء. الإعراب جاء فعل ماضي مبني على الفتح، القوم فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، إلا أداة استثناء، زيدا مستثنى بإلا وعلام منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهرة على آخره. وإذا كان كلام تاما منفيا وموجبا، نحن ما تكلمنا على موجب، ما معنى موجبا؟ موجبا يعني أنه أن الكلام ليس بمنفي، مثل الجملة المتقدمة جاء القوم إلا زيدا. وأما إذا كان كلام تاما، وقد عرفنا ما معنى تاما بمغنى عن إعادته، أليس كذلك؟ طيب، ومنفيا يعني أن الكلام فيه نفي، مثاله ما جاء القوم، شوف الآن هنا نفي، ما جاء القوم إلا زيدا وإلا زيد. إذا كان الكلام تاما يعني مستثنى منه موجود، ومنفيا ما جاء منفيها، فإنه يجوز نصب ما بعد إلا على الاستثناء يعني إعمال إلا، ويجوز كذلك أن يعرب ما بعد إلا على أنه بدل من المستثنى منه. مثاله ما جاء القوم إلا زيدا، يجوز أن تقول إلا زيدا، ويجوز أن تقول إلا زيد. الإعراب ما نافية، جاء فعل ماضي مبني على الفتح، القوم فاعل مرفوع علامة رفع الضمة. إذا قلت إلا زيدا تقول إلا أداة استثناء أو حرف استثناء، زيدا مستثنى منصوب بإلا وعلامة نصبه الفتحة. وإذا قلت إلا زيد تقول ما نافية، جاء ما فعل ماضي مبني على الفتح، القوم فاعل مرفوع علامة رفع الضمة، إلا أداة استثناء لا عمل لها، أداة استثناء لا عمل لها، خلاص الآن لا تعمل بما بعدها، لا عمل لها، فيها معنى الاستثناء، لكن هل تعمل؟ لا، لا تعمل. زيد تقول بدل من القوم مرفوع مثله وعلمت رفعه الضم الظاهر على آخره، لأن البدل يأخذ حكما مبدا منه في الإعراب. طيب، وليس من البدل أن يكون مرفوعا، انتبه، قد يكون البدل ليش منصوب، كما لو قلت ما رأيت القوم إلا زيدا، وتنوي أن زيدا هنا بدل من القوم منصوب مثله. واضح؟ هذا على نيتك أنت، على نيتك، هل تريد بقولك إلا زيدا أن زيدا مستثنى يعني أعملت إلا، أو أنك تريد أنه بدل من القوم منصوب مثله على نصب الفتحة؟ هذا على نيتك أنت، في هذه تحصل إشكالية، هل تريد البدل أو تريد يعني ماذا؟ النصب على الاستثناء. الإعراب ما نافية، رأيت فعل وفاعل، القوم مفعول به منصوب على النصب والفتحة، إلا أداة استثناء زيدا مستثنى بإلا منصوب على النصب والفتحة. وإذا أردت البدل تقول إلا أداة استثناء لا عمل لها، وزيدا بدل من القوم منصوب مثله وعلى نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وأيضا تقول ما مررت بالقوم إلا زيد، ما مررت بالقوم إلا زيد، ما نافية، مررت فعل وفاعل، الباء حرف جر، القوم اسم مجرور بالباء وعلم جره الكسرة، إلا أداة استثناء لا عمل لها، زيد بدل من القوم مجرور مثله وعلم جره الكسرة. واضح الكلام يا إخواني؟ هذا إذا كان كلامه تاما منفيا. وأما إذا كان كلامه ناقصا، وما معنى ناقص؟ يعني أنا مستثنى منه غير إيش؟ غير موجود في الكلام. طيب أما إذا كان الكلام ناقصا ولا يكون إلا منفيا، إذا كان ناقصا فإنه لا يكون إلا منفيا، ما يأتي موجبا، ما يكون إلا منفيا. فإذا كان الكلام ناقصا فإن ما بعد إلا على حسب العوامل، على حسب العوامل. مثاله ما جاء إلا زيد، ما رأيت إلا زيدا، ما مررت إلا بزيد. كلمة القوم الآن مش موجودة، يعني كلام ناقص، صح؟ إذا ما إعراب ما جاء إلا زيد، ما نافية، جاء فعل ماضي مبني على الفتح، إلا أداة استثناء لا عمل لها، وطبعا إذا كان كلام ناقص فلا فإلا هذه لا تكون عاملة، لا تعمل أبدا، إلا أداة استثناء لا عمل لها، زيد فاعل للفعل جاء مرفوع وعلم ترفعه الضمة. وأيضا تسمى الأداة هذه أداة استثناء أو إلا أداة استثناء لا عمل لها، أو مفرغة، لأن ما قبلها تفرغ للعمل بما بعدها، لأن ما قبلها تفرغ العمل بما بعدها، إذا كانت غير عاملة يقال أداة استثناء مفرغة، لأن ما قبلها تفرغ العمل لما بعدها. وإذا قلت ما مررت إلا، ما رأيت إلا زيدا، ما نافية، ورأيت فعل وفاعل، إلا لا عمل لها أو مفرغة، زيدا مفعول به منصوب وعلم نصبه الفتحة. وإذا قلت ما مررت إلا بزيد، ما نافية، مررت فعل وفاعل، إلا حرف استثناء لا عمل له، وبزيد جر ومجرور، البحر جر، وزيد اسم مجرور بالباء وعلام جره الكسرة. إذن إذا كان الكلام تاما موجبا يجب إعمال إلا، وإذا كان الكلام تاما منفيا يجوز إعمال إلا ويجوز عدم إعمالها، وإذا كان الكلام ناقصا يجب إلغاء عملها، يجب إلغاء عملها. واضح إن شاء الله؟ أعيد ما السؤال؟ إذا كان الكلام تاما موجبا فيجب إعمال إلا، وإذا كان الكلام تاما منفيا فيجوز إعمالها، يجوز إعمالها ويجوز إلغاؤها، وإذا كان كلامه ناقصا فيجوز إعمالها ويجوز إلغاؤها، وإذا كان كلامه ناقصا فيجب إلغاء عمل إلا. واضح الكلام يا إخواني؟ طيب هذا بالنسبة، هذا كله الآن التفصيل بالنسبة ليش يا إخواني؟ أداة الاستثناء إيش؟ إلا. أما إذا كانت أداة الاستثناء غير وسوى فإن المستثنى بها مجرور لا غير، حكمه مجرور دائما، لأن حكمه مضاف إليه مجرور عن جبه كسرة. فإذا قلت جاء القوم غير زيد، أو ما جاء القوم غير وغير زيد، أو ما مررت، أو ما جاء غير زيد، ما رأيت غير زيد، ما مررت بغير زيد، تجد أن المستثنى الذي هو زيد في كل الحالات، في كل أقسام الكلام المتقدمة، سواء كان كلام تاما موجبا أو تاما نافيا منفيا أو ناقصا، تجد أن كلمة زيد الذي هو المستثنى مجرور لا غير، لأن إعرابه هنا في كل الحالات هذه مضاف إليه مجرور عن جره الكسرة. واضح الكلام؟ هذا بالنسبة للمستثنى، حكمه أنه مجرور مستثنى بغير وسوى، لكن يبقى الكلام الآن على حكم غير وسوى. ما هو إعراب غير وسوى؟ ما هو حكم غير وسوى؟ هذه أولا أسماء استثناء، هذه أسماء استثناء، وحكمها هو حكم ما بعد إلا، حكمها هو حكم ما بعد إلا، وقد عرفت ما هو حكم ما بعد إلا على التفصيل المتقدم. عرفت ولا أو لم تعرف؟ إيش قلنا يعني عرب ما بعد إلا؟ بحسب الكلام، إذا كان تاما موجبا فإن ما بعد إلا إيش حكمه؟ يجب نصبه على الاستثناء، وإذا كان كلامه تاما منفيا فيجوز نصبه على الاستثناء ويجوز إعرابه بدل، وإذا كان كلامه ناقصا فبحسب العوامل. أداة الاستثناء غير وسوى وهي أسماء الاستثناء حكمها هو حكمه هو نفس حكم ما بعد إلا على نفس على التفصيل المتقدم. فإذا كان الكلام تاما موجبا فيجب نصب اسم الاستثناء غير وسوى، يجب نصبهما. فتقول جاء القوم غير، يجب أن تقول غير، تقول اسم الاستثناء منصوب على نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف وزيد مضاف إليه، جاء القوم غير زيد، الكلام هنا تاما موجبا إذا غيره يجب نصبها على الاستثناء. جاء القوم فعل وفاعل، غير اسم استثناء منصوب على نصب الفتحة وهو مضاف وزيد مضاف إليه. وإذا كان كلامه ناقصا تاما ناقصا عفوا تاما منفيا تقول ما جاء القوم غير، ويجوز أن تقول ماذا؟ غير زيد. الإعراب ما نافية، جاء القوم فعل وفاعل، إذا قلت غير يعني أنك إيش أعملت اسم الاستثناء، فتقول اسم الاستثناء منصوب على نصبه الفتحة وهو مضاف وزيد إيش مضاف إليه. وإذا قلت غير زيد فإنك تقول بدل، أحسنت، من القوم مرفوع مثله وعلم نصبه مرفوع مثله وعلم ترفعه الضم الظاهر على آخره وهو مضاف زيد مضاف إليه. وأيضا لك أن تجعل غير هنا بدل منصوب فتقول ما رأيت القوم غير زيد، وتقصد أن غير هنا يعني أنها بدل منصوب من القوم، أو ما مررت بالقوم غير زيد على أنه إيش بدل أيضا من القوم. وإذا كان كلامه ناقصا أيضا بحسب العوامل فتقول ما جاء غير زيد، إيش إعراب غير هنا؟ ها من يقول؟ فاعل، أحسنت، فاعل مرفوع علم ترفعه الضمة الظاهر على خير وهو مضاف زيد مضاف إليه. وإذا قلت ما رأيت غير زيد، إيش إعراب غير؟ مفعول به منصوب عن نصبه الفتحة وهو مضاف زيد مضاف إليه. وإذا قلت ما مررت بغيري، إيش إعراب غير؟ واضح، اسم مجرور بالباء علم جره الكسر وهو مضاف وزيد مضاف إليه. والكلام على سوى هو نفس الكلام على غير. وبقي معنا بعض أدوات الاستثناء كما ذكرت لك، حاشا، عدا، خلا، ليس، لا يكون، هذه يعني إذا درست غير هذا الكتاب ستعرف تفصيلا فيها ما حكم المستثنى بهذه الأدوات. ثم قال رحمة الله عليه ومنها يعني من العوامل التي تؤثر في غيرها إعرابا، قال كلمات تجر ما بعدها بالإضافة. وهذه الكلمات التي سيذكرها ملازمة للإضافة، لا تأتي إلا مضاف، ملازمة للإضافة، واضح الكلام؟ لأن الأسماء على قسمين باعتبار، الأسماء على قسمين باعتبار، القسم الأول من الأسماء ما قد يكون مضافا وما يعني ما يكون مضافا وتنقطع الإضافة عنه في بعض المواطن، وهذا هو حال أغلب الأسماء كمثل غلام مثلا على سبيل المثال، يجوز لك أن تضيف كلمة غلام إلى كلمة بعدها فتقول غلام زيد، جاء غلام زيد، واضح؟ غلام فاعل وهو مضاف وزيد إيش مضاف إليه، صح؟ مجرور عن جره الكسر. ويجوز أن تقطع كلمة غلام عن الإضافة فتقول هذا غلام مجتهد، صح ولا لا؟ تقطع كلمة غلام عن الإضافة، فيجوز أن تجعل كلمة غلام مضافة ويجوز أن تقطعها عن الإضافة. لكن هذه الكلمات التي سيذكرها المصنف لا تأتي إلا مضافة، هي إعرابها بحسب العوامل، بحسب العوامل قد تكون مرفوعة قد تكون منصوبة قد تكون مجرورة، لكن لابد أن تكون مضافة وما بعدها مضافة إليه، واضح الكلام؟ طيب نقرأ الكلمات. قال وهي سبحان وذو ومثل وأولو وكل وبعض ومع، هي بالنسبة لها بحسب العوامل. مثلا ذو على سبيل المثال، خذ كلمة ذو، كلمة ذو تقول جاء ذو علم ورأيت ذا علم ومررت بذي علم، صح؟ هي بالنسبة لها على حسب العوامل. جاء ذو علم، ايش اعراب ذو؟ فاعل مرفوع علم ترفعه، الواو نيابة عن الضمة لانه ايش؟ من اسماء الخمسة، وهو مضاف، وعلم مضاف الى مجرور وعلم جره الكسرة. رأيت ذا علم، رأيت فعل وفاعل، ذا مفعول به منصوب عن نصبه ايش؟ الالف نيابة عن الفتحة لانه من اسماء الخمسة، وهو مضاف، وعلم ماذا؟ مضاف اليه. ومررت بذي علم، مررت فعل وفاعل، وبذي جار مجرور يعني بحر جر، وذي اسم مجرور بالباء علم جره، الياء نيابة عن كسرة لأنه من أسماء الخمسة، وهو مضاف، وعلم إيش؟ مضاف إليه. انظر كيف الكلمة نفسها بحسب الإعراب، جاءت مرفوعة، جاءت منصوبة، جاءت مجرورة، لكن لا بد أن تكون مضافة إلى غيرها، لا بد أن تكون مضافة إلى غيرها. هذه كلمات لا تنقطع عن إضافة، الإضافة ملازمة فيها. واضح الكلام؟ فهم كلام يا أخواني أو لا؟ طيب، كذلك مثل كلمة مثل، ها مثل كلمة مثل هنا يجوز أن تقول يعني هذا مثل هذا، ورأيت مثل هذا، ومرت بمثل هذا، هي بالنسبة لها على حسب العوامل، لكن يجب أن تكون مضافة إلى غيرها. وهكذا كلمة أولو، جاء أولو، رأيت أولي، هكذا كل، جاء كل القوم مثلا، أو كل طلبة العلم، رأيت كل طلبة العلم، مررت بكل طلبة العلم، ونفس الكلام بعض. طيب، قال رحمة الله عليه: وهي سبحان وذو ومثل وأولو وكل وبعض ومع ونحوها. إيش نحو هذا؟ عند، أضف هذه عند، لدى، لدن، أيضا هذه من الكلمات التي هي ملازمة للإضافة، لا تنقطع عن الإضافة، عند، لدى، لدن. وقد جمعها يعني هذه الكلمات العشر صاحب الملحة الحريري بقوله: وفي المضاف ما يجر أبدا، مثل لدن زيد وإن شئت لدى، ومنه سبحان وذو ومثل ومع وعند وأولو وكل. هذه الأسماء ملازمة للإضافة. ثم قال رحمة الله عليه: ومنها يعني من العوامل التي تؤثر في غيرها إعرابا، قال: ظرف الزمان كاليوم والليلة وبكرة وغدا. قال: فهي مصوبة في نفسها، كما مر معنا، كما مر معنا أن ظروف الزمان مصوبة في نفسها على الظرفية الزمانية. قال: وما بعدها مجرور، وما بعدها مجرور. فإذا قلت مثلا: صمت يوم الخميس، على سبيل المثال، صمت فعل وفاعل، ويوم ظرف زمان مصوب على نصبه الفتح الظاهر على آخره، وهو مضاف، والخميس مضاف إليه مجرور وعلام جره الكسرة، وهذا يعني في حال أنها أضيفت إلى ما بعدها، في حالة أنها أضيفت إلى ما بعدها، وإلا فقد تنقطع عنها الإضافة، ليست من أسماء الملازمة للإضافة. فيجوز أن تقول مثلا: اعتكفت ليلة مثلا في المسجد، اعتكفت ليلة، هل جاءت هنا مضافة؟ إذا ليست هي من أسماء المضافة، لكن يجوز مع ذلك أن تضيفها إلى كلمة أخرى التي هي ملازمة للإضافة التي ذكرها المصنف: سبحان ذو مثل أولو كل بعض مع هذه فقط، أما غيرها فقد تضاف وقد تنقطع عن الإضافة. قال: وظرف المكان قال رحمة الله عليه: وظرف المكان مثل قبل وبعد وفوق وتحت، وهي منصوبة في نفسها أي على الظرفية المكانية، وهذه كالتي قبلها كظروف الزمان أيضا، يعني قد تضاف وقد تنقطع عن الإضافة، لكن في حالة أنها أضيفت إلى ما بعدها قال: مجرور ما بعدها، مجرور ما بعدها أي بها. مثاله: تقول: الكتاب فوق الطاولة، الكتاب فوق الطاولة، الكتاب مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، فوق ظرف مكان منصوب على الظرفية المكانية وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف، والكتاب مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة، وشبه الجملة من الظرف في محل رفع خبر أو متعلق بخبر محذوف، متعلق بخبر محذوف تقديره كائن، الكتاب كائن فوق الطاولة. ثم قال رحمة الله عليه: ومن الأسماء ما لا ينصرف، وتسمى هذه الأسماء الأسماء الممنوعة من الصرف، الاسم الممنوع من الصرف أو أسماء لا تنصرف، شيء واحد. ومن الأسماء ما لا ينصرف لعلل المذكورة تجدها في غير هذا الموطن، تجدها في غير هذا الموطن. إيش سبب أنها لا تنصرف؟ ذكروا أسبابا وعللا، هذه إذا درست توسعت في النحو ستعرف هذه الأسباب والعلل. طيب ما معنى لا ينصرف؟ قالوا من الأسماء ما لا ينصرف أعني لا يدخله الجر والتنوين. إذن اسم الذي ينصرف ضابطه هو الذي لا يدخله الجر والتنوين. معنى لا ينصرف يعني لا يدخله الجر والتنوين، مثل أحمد على سبيل المثال، تقول جاء أحمد ولا تقول جاء أحمد، لأن أحمد اسم لا ينصرف، وهكذا لا يدخل الجر. فإذا قلت مررت بأحمد تقول، ولا تقول بأحمد بأحمد. إذن الأسماء التي لا تنصرف لا يدخلها الجر ولا التنوين. مثل ماذا؟ مثل المصنف قال كأسماء الملائكة، ليس أسماء الملائكة كلهم بل أغلبهم، لكون أسماء الملائكة أعجمية مثل جبريل. فتقول مثلا مررت بجبريل، جبريل يعني واحد اسمه جبريل مش الملك. ومن باب بما أنكم قد استغربتم من باب ذكر الشيء بالشيء يذكر، يجوز التسمية بأسماء الملائكة في قول جمهور أهل العلم، وكره ذلك بعض أهل العلم كالإمام مالك رحمة الله عليه، فإنه عندما سئل عن ذلك قال أكرهه ولم يعجبه. وهذا فيما إذا سمي الذكر باسم من أسماء الملائكة، هذا الذي تقدم الكلام عليه، وقد ورد في ذلك حديث ضعيف، سموا بأسماء الأنبياء ولا تسموا بأسماء الملائكة. أما إذا سميت الأنثى باسم من أسماء الملائكة فذلك ظاهر الحرمة، لأن فيه تشبه بالمشركين الذين جعلوا الملائكة إناثا وجعلوا الملائكة بنات الله. واضح الكلام؟ نعم. فيجوز التسمية بجبريل، تقول مررت بجبريل، واحد اسمه جبريل. وهذا كما ذكر المؤلف، يعني قال المؤلف كأسماء الملائكة ليس كلهم إنما أغلبهم، لكون أسماء الملائكة أسماء أعجمية، وإلا فمن أسماء الملائكة ما هو منصرف، ونادوا يا مالك اسم من أسماء الملائكة خازن النار، تقول جاء مالك رأيت مالكا مررت بمالك، فهو اسم منصرف وهو من أسماء الملائكة. قال والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كذلك، المقصود أن غالب أسماء الأنبياء غير منصرفة، غالب أسماء الأنبياء غير منصرفة لأنها أعجمية، مثل إبراهيم مثلا على سبيل المثال، تقول مررت بإبراهيم جاء إبراهيم، ليس منونا. غالب أسماء الأنبياء غير منصرفة لأنها أعجمية، وإلا فهناك من أسماء الأنبياء ما هو منصرف، مثل محمد على سبيل المثال، مثل محمد. ومن باب الفائدة، جميع أسماء الأنبياء أعجمية إلا أربعة، إلا أربعة، محمد صالح شعيب هود، هذه الأسماء أسماء عربية، وإلا فجميع أسماء الأنبياء أعجمية. هذه الفائدة الأولى. الأسماء الفائدة الثانية، أسماء الأنبياء المصروفة يعني التي يدخلها الجر والتنوين مجموعة في قولك صن شمله، أسماء الأنبياء المصروفة يعني التي يدخلها الخفض والتنوين الجر والتنوين مجموعة في قولك صن شمله، صن الصاد من صالح، والنون نوح، والشين شعيب، والميم محمد، واللام لوط، والهاء هود. طيب قد يقول قائل أنت قد ذكرت قبل قليل أن أسماء الأنبياء العجمية غير منصرفة، هنا معنا ثلاثة أسماء أعجمية، نوح ولوط وهود، وأنت ذكرت الآن أنها مصروفة، كيف هذا الكلام؟ الضابط في الاسم، الضابط في الاسم العلم من الأسماء الأعجمية التي ليست منصرفة، ليست منصرفة أن تكون أكثر من ثلاثة أحرف. الاسم الأعجمي الغير منصرف ضابطه أن يكون إيش؟ أكثر من ثلاثة أحرف. أما إذا كان اسما أعجميا أقل من، يعني ليس أربعة أحرف فما فوق، ليس أربعة أحرف فما فوق، كان يكون بثلاثة أحرف مثلا فإنه يكون منصرفا مثل نوح ولوط وهود. إنا أرسلنا نوحا منون صح؟ إنا أرسلنا نوحا إلى قومه إلا آل لوط منون. ها؟ بالنسبة لهود إذ قال لهم أخوهم ماذا؟ هود. إذ قال لهم أخوهم هود. واضح إن شاء الله الكلام حتى لا يشكل عليك، لأن هذه أسماء أعجمية، هود ولوط ونوح أعجمية ومع ذلك هي مصروفة، هي أعلام أعجمية ومع ذلك مصروفة. لماذا؟ وأنا عندي قاعدة تقول الاسم إذا اجتمعت فيه علتان العالمية والعجمة فإنها تكون غير مصروفة. لماذا هذه الأعلام لوط ونوح وهود أعلام أعجمية ومع ذلك منصرفة؟ الجواب يشترط في الأعلام العجمية حتى تكون غير منصرفة أن تكون أكثر من ثلاثة أحرف، وهذه الأسماء ليست كذلك، هي مكونة من ثلاثة أحرف، نوح ولوط وهود ثلاثة أحرف، هود عربي لهم. جميع الأسماء أعجمية إلا أربعة: محمد، صالح، شعيب، هود. طيب، ثم قال المؤلف رحمة الله عليه: كأسماء الملائكة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام وبذكرهم يحسن الختام ويتم الكلام. عفوا يا أخوان، السدراك، السدراك، أنا غلط، الله المستعان. عفوا، أقصد يعني لوط ونوح. لوط ونوح هي الأسماء العجمية، أما هود قد ذكرنا أن أسماء العجمية، قد ذكرنا أن الأسماء جميع الأسماء الأنبياء عجمية إلى أربعة: محمد وصالح وشعيب وهود. طيب، أنا أقصد يعني إيش نوح ولوط؟ عفوا، زله، الله المستعان. هذا استدراك إن شاء الله يضاف إلى الصوتيات. صوتي بارك الله فيك،
أحسنت، بارك الله
فيك. والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، فإن يكن من صواب فمن الله وحده لا شريك له، وإن يكن من خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان، وأستغفر الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.